سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نتحدث اليوم عن أهم أحداث العام العاشر والعام العاشر للهجرة يبدأ بيوم الثلاثاء التاسع من إبريل سنة 631 ميلادية. وأهم أحداث العام العاشر حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحجة الأولى والأخيرة في حياته خلافا لبعض الأحاديث الضعيفة التي تقول إنه حج مرتين قبل الإسلام. وفي عام العاشر نزل قول الله سبحانه وتعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أحل لكم الطيبات. ولكي نربط الأحداث بعضها ببعض، فإننا نتحدث عن حجة أبي بكر الصديق في العام التاسع. وقد فاتنا في الليلة الماضية أن نتحدث عنها لضيق الوقت. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر ليحج بالناس، وكان عدد الحجاج في العام التاسع الذين حجوا مع أبي بكر 300. أما في العام العاشر فقد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 114,000. خرج أبو بكر الصديق مع هؤلاء 300 ليحج بهم، وبينما هو في بعض الطريق إذ نزلت عليه الآيات الأولى من سورة براءة، وسورة براءة لها أسماء كانت معروفة لدى كثير من الصحابة بأنها السورة المبعثرة، السورة المبعثرة أو الفاضحة، لأنها بعثرت يعني كشفت أسرار المنافقين وهتكت أستار المنافقين، وأيضا الفاضحة لذلك، وسميت أيضا التوبة لقوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، إلى أن قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. وسميت السورة بسورة التوبة لندرك حقيقة التوبة، فبعض الناس يفهمون أن التوبة مجرد كلمات تكرر، رجل يكرر بينهم عبارات وهم يرددونها وراءه بلا وعي وبلا فهم. فانظروا يرحمكم الله، التوبة التي تقبلها الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، اتبعوه في هذه الرحلة الشاقة على قلة من الزاد وقلة من الظهر وقلة من الماء، لا شيء يركبونه ولا طعام، كانوا يجدون التمر الواحدة فيأخذها كل واحد ويمصها قليلا ثم يعطيها لصاحبه فيمصها، وهكذا حتى تفنى التمر يمصها بضعة رجال مجاهدين. وكان الحر شديدا، وقالوا لا تنفروا في الحر، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. نعم، لكن الرسول والذين آمنوا ما جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ما قالوا حر ولا قالوا لا تنفروا في الحر ولا تفكروا هذا، بل إن الواحد منهم كما رأينا في أبي ذر إذا تلوم عليه بعيره تركه وحمل متاعه على كتفه ومضى ليجاهد في سبيل الله. ومن هنا تاب الله عليهم لأنهم دفعوا مهر التوبة، دفعوه من صحتهم، من وقتهم، من عرقهم، من كيانهم، من مالهم، وهبوا أنفسهم لله، هاجروا لله وحده، فتقبلهم الله سبحانه وتعالى. لم يخرجوا للظهور ولا للمناصب، وإنما كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا كان في المقدمة كان في المقدمة، وإذا كان في الساقة كان في الساقة، وإذا كان في الميمنة كان في الميمنة، وإذا كان في الميسرة كان في الميسرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم حرب على من سواهم. يسعى بذمتهم أدناهم ولو كان عبدا، عبدا يستطيع أن يجير الناس، أن يجير الناس، فلا يأتيهم أحد ولا يضربهم أحد، وإنما يأمنون بتأمين ذلك العبد لهم. بل النساء كانت تجير الرجال، تقول: هو في جواري فلا يمس بسوء. يسعى بذمتهم أدناهم. وإذا كانت فاطمة قد قالت: إن ابني هذا لا يصلح للجوار، لأن ابنها كان صغيرا لا يعي معنى الجوار، إنما لو كان يعي ويفهم معنى الجوار فإنه يصح جوار الصبي المميز، الصبي المميز يصح جواره. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ولهذا سميت غزوة تبوك غزوة العسرة، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق. وعلى الثلاثة الذين خلفوا أيضا تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، والذين ذكرنا نبأهم بالأمس: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، الأرض ضاقت، ضاقت عليهم 50 يوما وهم في عذاب، هجرهم كل أحد لا سلام ولا كلام، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد عليهم السلام إن سلموا ولا يكلمهم إن تكلموا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا يقول كعب بن مالك: فأنكرنا الأرض وأنكرنا الناس، كل شيء بر في نظرهم، حتى إذا ضاقت عليهم بلك، وكنا كما قال الله: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إلى الله. هذا الفهم، هذا المعنى، الوصول إلى هذه النقطة هو سر التوبة. أن تعتقد اعتقادا يقينيا صحيحا، مش اعتقاد مظاهرات، اعتقادا يقينيا صحيحا واضحا في نفسك أن لا ملجأ من الله إلا إليه. لا المتع ولا الشهوات ولا الناس، لا الكبراء ولا الرؤساء ولا الصغراء، لا أحد يغني عنك شيئا. وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، حينما تصل إلى هذا الحد، ضاقت عليك الأرض بما رحبت، ضاقت عليك نفسك، ظننت يعني اعتقدت أن لا ملجأ من الله إلا إليه، هنا تكون التوبة المتقبلة، ثم تاب الله عليهم لتوب. إنما المغارب قولوا تبنا إلى الله، وخصوصا في أول رمضان، في أول رمضان بيتحول خطباء المساجد إلى مجبرتية، كل واحد يقول لك رد لي ديني كأنك مجبراتي، ويقعد الناس المغفلين يقول لهم قولوا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، وتجد المساجد مظاهرات في كل خطبة يقول لهم قولوا تبنا إلى الله، ومعتقد هو ومعتقدون هم أن هذه توبة متقبلة. الله لا يعبد بالمظاهرات، إنما يعبد هكذا: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم أنفسهم ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. هذه النقطة. فسميت السورة سورة التوبة لهذا. وسورة براءة. براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 14. قدامك 4 شهور مشى على كيفك. في أي مكان روح. شوف شوف أسلوب العهود. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. طب يا رسول الله يا رب هيطفشوا هيهربوا. واعلموا أنكم غير معجز الله. روح مضع من تعوز تروح. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبعدين فإذا انقضت الأشهر الحرم. حينما تنقضي الأشهر الحرم انتهى. أشهر الحرم يعني إيه؟ يعني 4 شهور المحددين. سيحوا في الأرض 4 أشهر. نبدأ نعدها من 20 ذي الحجة. يبقى 10 ذي الحجة. محرم، صفر، ربيع، وعشرين من ربيع الثاني. فتنتهي أشهر الحرم. فاقتلوا المشركين حيث ثقفتم. وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. انتهى. براءة من الله ورسوله. الإسلام بيحدد المواقف بوضوح بلا تمييع بوضوح. مؤمن له الولاء والمحبة. كافر منه البراءة نبرأ منه. إنما نوالي الكافر ونبرأ من المؤمن. هذه مصيبة، وهذه مصيبة نجدها في زماننا هذا. نجد في زماننا هذا أن الناس يوالون أعداء الله ويعادون أولياء الله. يعادي المؤمن ويوالي الكافر. ثم تستمر الآيات إلى أن يقول الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. وهذا كلام لا يمكن أبدا أن يقوله بشر، لأن البشر منا بيصدر أحكامه بناء عن انفعالات معينة. يعني أكثر فكرنا وليد الانفعالات، وليد محبة، وليد عداوة. إن أحببنا قلنا أحسن ما نعلم، وإن كرهنا قلنا أسوأ ما نعلم، كما قال الرجل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. رسول يقول لهم واحد داخل مع ضيف يعرف فيه الرسول فلان ده رسول الله خالي رجل طيب وابن حلال وصفته وصفته وصفته. فقال الرجل يا رسول الله والله لقد علم في اكثر من ذلك ولكنه حسدني. ايه ده؟ طب الرجل مدح الجواتين كده. قال يا رسول الله ده ابن كلب وصفته 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 وحابب دفه تاني. قلبها خالص. قال له الله عجبا لك تنبحه وتذمه في آل واحد. والراجل قال مثلا انه كريم الخال. وبعدين في الذم قال لك لئيم العم. وممكن يكون الانسان كريم الخال ولئيم العم. حينما مدح اختار المدائح الممكنة. حينما غضب اختار المذمات الممكنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تنبحه وتذمه. قال رضيت فقلت احسن ما اعلم. وسخطت فقلت أسوأ ما أعلم. ولقد صدقت في الأولى وما كذبت في الآخرة. صادق أنا في المرتين يا رسول الله. فقال النبي كلمته المعروفة إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة ويروى لحكمة. كلام الله. لذلك دايما القرآن يركز من الشعر، دايما يركز على هذا. ممكن ممكن لا بالعكس. ده انت عندك مواقف يفرض عليك انك تذم. يفرض كالآتي. اذا سئلت في خطبة واحد جاي بيقول لك بنتي عاوز فلان متقدم ليها وعاوز يتجوزها، تقول له الحقيقة. ما تكذبش، لا تكذب، قل الحقيقة في الزواج بالذات. الغيبة سقط في حاجتين، الخطبة والشيء الثاني نقل العلم. ولو اننا اتكلمنا لو قلنا ان الغيبة ممنوعة لبطل علم الحديث، لان علم الحديث كله قائم على هذا. فلان كان جاهولا فلان كان كذابا، فلان كان فاسقا، فلان كان يروي بأسانيد واهية، فلان كذا، فلان كان مغفلا، فلان كان ينسى، فلان كان صحفيا يعني ينقل عن صحيفة. اذا علم الجرح والتعديل اساسه. وهنا بندرك انه الانسان منا له شخصيتين، خد بالك، يعني واحد زي له شخصيتين، شخصية عامة وشخصية خاصة. شخصية عامة كلهم بنتكلم في الدين، من حق اي انسان يعاجبني في هذه الناحية امامي او من خلفي يصحح، بس بحق، يعني يصحح، يعني هب انني اخطأت الان وانا اتكلم، فيقوم واحد من عرض الناس ويقول لي انت اخطأت في كذا وكذا وكذا، بين لنا. هب انني اصررت على خطئي واستكبرت، فمن حقه ان يعلن الناس ويخرج لهم النصوص الصحيحة التي زورتها او كذبت فيها. دي بالنسبة للشخصية العامة. اما الشخصية الخاصة اللي هو حياة الانسان الخاصة، فهي محرمة على الاخرين، ليس من حقك ان تتكلم فيها، وليس من حقك ان تناقشها، وليس من حقك ان تنقدها او تتكلم فيها. وهنا يتأتي الغيبة والبهتان. ان تكلمت عني في شخصيتي الخاصة بما هو فيا فقد اعتدتني، وان تكلمت فيا بما ليس فيا فقد بهتني، وكلاهما الغيبة والبهتان من الكبائر. ونعود الى ما كنا فيه. فالقرآن يحرص على ان يبين انه ليس بالشعر، وما هو بقول شاعر، وما علمناه الشعر، وما ينبغي له. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يروي الشعر، كان يرويه مكسور. يقول لك خير بيت قالت في العرب بيت لبيد، ألا كل شيء باطل ما خلا الله، وكل نعيم زائل لا محالة. يا رسول الله البيت مش كده، البيت ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. هل هو ما يعرفش الوزن؟ عرفه، إنما ليه؟ لأنه ما ينبغي له أن ينطق بالشعر، ما ينطقش الشعر أبدا. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لهذا يقول والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. إيه الفرق بين الشعر والقرآن؟ فرق كبير. شعر خيال، شعر خيال، القرآن حقيقة، ليس فيه شيء من الخيال. لأن لو أن القرآن شعر لكان كله خيال. ونجي احنا نتكلم النهارده يقول لك والله اجي اقول لك ربنا بيقول عن الكافرين كذا، القصه دي مساله خياليه وصوره خياليه منتزعه من هيئه عقليه، وان الله يقصد كذا ولا يقصد كذا، وندخل القران في مضايق. لان الشاعر اما يقول بيت شعر، يعني انا لما اقعد اقرا نقد الشعر، وطبعا انا معايا الدكتوراه في نقد الشعر او في النقد الادبي، قال لي اشياء مضحكة. يجي شاعر غلبان القصيدة واللي اجانا النهاردة نقدها، اقول لك والشاعر يقصد كذا، والعبارة الفلانية قالها الشاعر لكذا، والشاعر في عملية استبطان، والشاعر كان يقصد. الشاعر غلبان لو جبته النهاردة يقول لك يا اخي يا اخي انا ما اقصدش الكلام ده، انا ما اعرفش الموضوع ده، انت لزقت لي تهم وطلعت على امرئ القيس كتاب قد كده اهو حمل حمار، وامرئ القيس في ذهول عن هذا ولا يعرف الموضوع، انما انت قاعد تحمل امرئ القيس ما لم يحتمل. ولذلك دايما يقول لك ايه المعنى في بطن الشاعر، وبطن الشاعر زي خرج العطار مليانه اشياء كثيره، كل حاجه بنحطها في بطن الشاعر. بطن الشاعر، القران ليس بطن شاعر نملاه بما نحب، انما القران قران، ولا يطلق على القران نثر، ولا يطلق على القران شعر، ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ده موضوع اخر، المجاز ليس له علاقه بالخيال، بالصور الخياليه. الشعر مثلا بيجي يقول لك ايه، جئتك على جناح السرعه، السرعه لها جناح والسرعه مش عارف ايه. فندخل في تشبيه داخل تشبيه او مجاز داخل مجاز او استعاره داخل استعاره الى ان يصبح المعنى بعيد عن العقل. وفيه يعني احيانا يصف لك الشيء يمدح الشيء الواحد ويذمه. الشمس في الاشراق يصفها من اجمل الاشياء احيانا، واحيانا يوريك الشمس وقت الاشراق بانها حريقه قادمه. ده الخيال اللي احنا بنقصده، ما بنقصدش لا المجازات ولا الاستعاره. القران الكريم بيقول ايه؟ بيقول كلام لا يمكن لبشر ان يقوله. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. لما مشرك يستجيرك اجره حتى يسمع كلام الله، وبعدين عليك يا محمد ثم ابلغه مامنه. تركبه وترجعه المكان اللي جه فيه بحيث يبقى امن، ان كان فيه خير فسياتي الله به، وان كان شر يبقى شر اراحك الله منه. مين يقدر يقول هذا الكلام؟ مفيش امتحان، السلام مفيش امتحان اطلاقا. وان احد من المشركين، اذا بيعترف ان هم مشركين اساسا. ان احد من المشركين، اي احد، مش غني ولا فقير، لا. ان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، وسمعوا كلام الله. ثم ابلغه مأمنه، مين يقدر يقول هذا الكلام؟ وبعدين يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس. ونجاسه المشركين نجاسه حكميه، نجاسه معنويه. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لان ألعن النجاسه هي النجاسه الحكميه، فيشيعون الكفر والعري والفسوق في الحرم. وإن خفتم عيلة، ممكن واحد يقول لك الله دي سياحة، السياحة الدينية، ولو منعنا دول في أرصدة وفي عملة صعبة وعملة سهلة تمتنع ومش هنجدها. فقال الله وإن خفتم عيلة فقر أو قلة في السيولة، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. نعم، لا المسجد الحرام فقط، مسجد الحرام فقط هو الممنوع دخوله المسجد النبوي، لأن المدينة أيضا حرم بتحريم الله لها على لسان رسوله محمد. فمكة محرمة بتحريم إبراهيم، والمدينة محرمة بتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على أمر الله. لكن التعفف أو التنزه عن دخول المشركين المساجد ده الأولى، لأنه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لما نزل صدر سورة براءة كان أبو بكر قد صار بالناس، فجاء النبي بعلي ابن أبي طالب وقال لا يبلغ عني إلا واحد من أهل بيتي. بعض الناس الشيعة بالذات كبروا الحكاية أوي، قالوا ان الرسول بعث علي لانه بيكره ابو بكر، وان علي هو حبيبه ووليه ووصيه، وانه منه منزلة هارون من موسى الى اخر ما تنتنوا به. وقصة علي من اهم القصص التي اعتمدها الشيعة في هذا الموضوع، ولكن لا مستند لهم في هذا الكلام. ليه؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم اخرج علي ليبلغ عنه؟ لأن هناك إلغاء للعهود، من كان بينه وبين محمد عهد فهو إلى مدته. من يبلغ عن الرسول نهاية العهود؟ أبو بكر ولا علي؟ علي، لأنه من عصبته. لأن المشركين لا يؤمنون بمحمد الرسول، إنما يؤمنون بمحمد الهاشمي القرشي الكناني، يؤمنون بهذا. فإذا بلغهم أبو بكر يقولون أنت مين أنت؟ ما نعرفكش، انت ايه علاقتك بمحمد؟ ده انا صديق الاعظم، واحنا مالنا مالك صديق الاعظم؟ الحكايه دي احنا غير مؤمنين بيها، احنا عاوزين واحد يكلمنا من قرايبه من عصباته. فاذا تحدث علي وهو من عصبه الرسول اصبح مسؤولا عن كل كلمه يقولها. ولهذا قال النبي لا يبلغ عني الا واحد من اهلي، فواحد من عصبتي هو اللي يبلغ. ذهب علي على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضاء، يركب ناقته العضاء، حتى أدرك أبا بكر في بعض الطريق. فأول سؤال سأل أبو بكر: أمير يا علي أم مأمور؟ أنت جاي أمير ولا جاي مأمور؟ قال له: بل مأمور، أنا جاي وراك مش جاي أمير عليك، أنت الأمير وأنا وراك، لكني جئت أبلغ عن رسول الله. بيبلغ أربع حاجات زائد قراءة صدر سورة براءة، الآيات الثلاثين تقريبا الأولى من سورة براءة، زائد أربع أشياء. السبب هو أن الرسول قادم في العام القادم، وغير معقول أن يكون الموسم مزدحم بمجموعة من المشركين يلبون تلبية شركية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أو يطوفون بالبيت عراه. وكانوا بيطوفوا بالبيت عراه ليه؟ مش بس يعني مش مسألة انهم قصدهم الفسق، لا، ده هي مسألة ألعن من الفسق، ان هم كانوا بيعتقدوا ان الحمص، حمص يعني القرشيين الهاشميين، ان غير الهاشميين او غير القرشيين، قرشي ممكن يطوف او يحرم في ملابسه القديمة، ده من حق، غيره لا يطوف في ملبس قديم. ليه؟ يقولون: كيف نعبد الله في ثياب عصيناه فيها؟ الملابس دي احنا عصينا الله فيها، ازاي نطوف بيها؟ يعني ازاي بقى نعصى ربنا في ملابس ونطوف فيها؟ مش ممكن. وعلى هذا الاساس يجيبوا ملابس جديدة، دي نمرة واحد. يا اما يدوروا على رجل احمسي يعني قرشي يستعيرون منه ثياب، فان لم يجدوا احمسي يعني ايه؟ يعني راجل متحمس في العبادة، راجل متحمس في العبادة يعني شغلته كله ذكر وبتاع وطبل وزمر، يعني راجل متخصص، ملقوش عند احمسي ولم يجدوا ثوبا جديدا، طافوا بالبيت عراه، ارى عريان احسن مما يطوف في ملبس عصى الله فيها. والنساء بتقول: اليوم يبدو بعضه او كله، وما بدا منه فلا احله. مستحيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحم في هذا الجو، زائد ان الشهور مختلفة، اختلفت من كثرة النسيء، النسيء يعني تأخير قربة شهر الى شهر اخر. فنزل قول الله تعالى في سورة براءة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ثم يقول: إنما النسيء، يعني تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل وحرم الله. ولذلك الرسول في حجة الوداع خطب قال ايه؟ على وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا في كتاب الله منها أربع حرم ذا القعدة وذا الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. اذا الرسول حج في العام العاشر الذي استدار فيه الزمان واستقر فيه العام، فحج النبي في ذلك العام حجة الوداع